أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مربة علي يوم الخندق سعد الأعمال الثقلين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الكلام بحمد الله إلى هذه المسألة، المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. هنا المصنف يريد أن يشير إلى لا زال البحث في العقل، لا زال الكلام أين في العقل، بأنه يعطف هذا على هذا لكي يصل إلى هذه النتائج، بعد أن تحدث عن أن الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود. هنا نفى من خلال هذه المسألة، مسألة أنه واجب الوجود، نفى مجموعة من النواقص على الله سبحانه وتعالى، منها هذه المسألة وهي المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. الألم واللذة يطلق على معنيين: الألم واللذة المرتبط بالمزاج، بأن اللذة هي التي تكون منسجمة مع المزاج، مزاج الإنسان، مزاج المادي، فنكون كل ما ينسجم مع مزاج الإنسان، مع طبعه، طبيعة مثلا، يكون هذا الشيء يلتذه، ترضى هذه الأكلة مناسبة لمزاجه، مناسبة لتكوينه الآن، فتجده بأنه يلتذ هذه الأكلة، يقول له ملتذ. فتجد هذا المنظر أو هذه اللوحة أو هذه الوردة أو هذه الصورة مثلا يلتذ بها، لأنها ماذا؟ تنسجم مع مزاجه وما إلى ذلك. فهذه لذة حسية مرتبطة بالمزاج. كذلك الألم، الألم ما هو؟ هو الذي لا ينسجم مع ماذا؟ مع المزاج. الألم لا ينسجم مع هذا المزاج، يعني يكون هذا المزاج ماذا؟ قلت أخواني، يكون هذا المزاج يتعكر التعبير، يزداد سوء من هذا المنظر أو من هذه الأكلة أو من هذا الشيء وما إلى ذلك. إذن لا نطلب هذا المعنى. المزاج، قصدي اللذة والألم المرتبطان بالمزاج، لاحظ هذان المعنيان منتفيان عن الحق سبحانه وتعالى مطلقا. والنكتة في ذلك لما تقدم بأن هذا مرتبط بمن؟ بالأجسام. مرتبط الأجسام، الجسم بما هو جسم فيه مزاج، لاحظ هذا المزاج قد يكون معتدل وقد يكون غير معتدل، قد يتألم وقد يلتف. فإذا كان الحق كما تقدم فيما تقدم ليس بجسم، وبكونه واجب الوجود ينتفي عنه الجسمية بطبيعة الحال، الحق سبحانه وتعالى منتفي عنه اللذة والألم الحسيان، اللذة والألم الماديان، اللذة والألم المرتبطان بالأجسام. واضح؟ هذا لا إشكال في بطلانه ووضوح بطلانه. ويوجد عندنا ألم ولذة ماذا؟ عقليان، مجردان، مرتبطان بالأمر المجرد أو مرتبطان بالمعنى، أو بعبارة أخرى نقول ألم ولذة معنوية. الألم واللذة المعنويان نقول بلا شك، أولا يعني اللذة الألم المعنوية يعني لا يرتبطان بالجسم، لهم أعلى وأشرف من هذا الجسم. يأتي الكلام هل للحق سبحانه وتعالى ألم ولذة عقليان أو لا؟ هنا الكلام إذا جئنا إلى الألم المعنوي أو الألم العقلي يقولون هذا كذلك لا يمكن أن يجري على الحق سبحانه وتعالى، يستحيل أن يجري هذا الألم في ساحة الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ وإن كان هو أمر مرتبط بالمجرد، مرتبط بالأمر المعنوي، لكن يقولون السر في ذلك وهذه المسألة، هذه النكتة، وهي مسألة أنه لا يوجد شيء يكون ماذا خلاف، أو كل شيء هو فعل الله سبحانه وتعالى، والله لا يتألم من فعله. يعني لا يوجد ألم ينادد الله، يضادد الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء قد نقول بأنه ألم، لأن هذا منشأه أن يكون ذلك الشيء منادد لله، مضاد لله، يقهر الله، يحد الله سبحانه وتعالى، والحال الله مجرد غير محدود واجب، وما أشرنا إليه من أبحاث سابقة. إذن لا يوجد معنى ألم، لا يوجد عندنا ألم ماذا معنوي عقلي في حق الحق سبحانه، في حق الله سبحانه وتعالى، هذا منفي بلا إشكال. واضح؟ إذن خصوصا إذا قلنا بأن المقصود باللذة والألم، اللذة تعني الملائم له، الألم المنافي له، ولا يوجد منافي كما أشرنا للحق سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هذين الأمرين. يعني إذن الألم واللذة المزاجيان منتفيان عن من؟ عن الله. الألم المعنوي بمعنى المنافي أيضا منتفى عن الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا الكلام أين؟ في اللذة المعنوية، في اللذة العقلية، هذا وقع فيها كلام، ولكن هو كما يقول اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حاول لكل الكمالات، يعني ذاته حاوية لكل الكمالات، هذه الذات الحاوية لكل الكمالات مجردة، هذه الذات التي تحوي كل الكمالات مجردة معنوية، ما شئت فعبر وما إلى ذلك. هذه الذات عندما تكون ناظرة، يعني نظر الذات إلى الذات، حضور الذات إلى الذات، هذه الذات لا يوجد أشرف وأعلى وأكمل منها، فإدراك الذات لذاتها محقق ماذا؟ الابتهاج، اللذة، لاحظ الالتذاذ، ما شئت فعبر. ومن هنا توجد عبارة لطيفة تذكر عن ابن سينا، في عبارة لطيفة، نعم، يقول أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لا يوجد موجود مبتهج بكل معنى الابتهاج إلا من؟ إلا الحق. لماذا؟ لأنه مبتهج بذاته، ذاته الحاوية على كل الكمالات. يعني أقرب لك الفكرة، الآن العالم عندما يلتذ بعلمه مثلا، عندما ينظر أنه الآن تشبع من العلوم العقلية والنقلية وأصبح من الفطاحل والعلماء الكبار والعلماء الذين يفيدون والعلماء الذين لهم آثار علمية مثلا، لأن الكتب هي الوجود العلمي لمن؟ لهذا العالم. فعندما ينظر هذا العالم إلى ذاته، مو ينظر إلى آثاره فقط، إلى ذاته بما هي ذات، يبتهج يفرح. من هنا يقولون بأن العلماء يبتهجون بلذائذ معنوية لا يدركها من؟ لا يدركها أوصاف الناس أو العوام. سبحان الله، هذه مسألة جدا مهمة، كما ينقل عن علماء كبار عندما كانوا يحققون مسألة علمية ويبتكرون نظرية أو يحلون معضلة علمية، أصلا يخرج من استعمرنا من عباءة، يخرج من ثوبة مبتهجا فرحا، يقول أين الملوك من هذه اللذة؟ مهما الملوك حصلوا على اللذات، هي لذات حسية حقيرة في قبال ماذا؟ هذه اللذة العلمية. من هنا العلم لذة عجيبة، ومن هنا يقول الأمير سلام الله عليه: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. نفس الطالب للعلم واقعا لا يقف عند حد، كلما تعلم أراد أن يتعلم. ملتفتين ويا هذه المسألة، من هنا ينقل لأستاذنا الله يحفظه، ينقل عن أستاذ الشيخ جواد الآملي، يقول: كنا ندرس مادة عرفانية، كنا طلب مجموعة طلبة عند أحد العلماء الكبار، فكنا في الغرفة، صار خراب معنا في المدرسة، استدعى واحد يصلح هذا الخراب مع جماعة من العمال، فطبيعي اضطروا يفتحوا مثلا المجاري لأكرمكم الله أو شيء من هذا القبيل، فكانوا يشتغلوا من همكين في هذا الإصلاح. هذا المقاول بتعبيرنا مسؤول، يقول حق هؤلاء العمال، يقول اشتغلوا هذا العمل مهم جدا، اشتغلوا أقصر مثل ذلك اللي جالسين هناك، يقصر الأستاذ والطلبة ما عندهم شغل، لا يقعدوا بس كل جالسين يسووا يتكلموا وكذا وكذا. قال تسمع حتى لأنه هذا وين من يدرك مسكين لذة هؤلاء العلماء في طلب هذه المعارف والسرور بها والفرح بها، سبحان الله، هو وين هؤلاء اين؟ على كل حال، واقعا للعلم لذة عظيمة كبيرة جدا. من هنا يقول الشيخ الرئيس بن سينا، يقول: أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. إدراك الله أعلى الإدراكات، المدرك أشرف المدركات، فعلم الله بذاته، إدراك الله لذاته محقق للابتهاج. أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا، الذي هو بريء عن طبيعة الإمكان والعدم، وهما منبع الشر ولا شاغل له عن ذاته محض الخير. نعم، إذن لهذا المعنى، إذن الإدراك هنا، وذا كنت بلا النبختي صاحب اليواقيت، وهو من علمائنا ومتكلمين الكبار في القرن الثالث عشر، في القرن الثالث أو الرابع الهجري، عالم جليل جدا القرن الثالث ظاهرة، عند هذا الكتاب يذكر هذا المعنى هناك وفي غيره، أنه الله مبتهج بذاته ملتذ. هذا تقريبا تمام الكلام من هذا. من هنا ورد طبعا في بعض الروايات ما يستفاد من هذا المعنى، مثلا كما ورد في إسناد البهجة إلى نوره تعالى، لو قرأنا في المناجات الشعبانية وجد هذا المعنى، عندما يقول: إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، نورك بنوره عزك الأبهج. لاحظ، أو مثلا صرحة الله بالعبد التائب. على كل حال بعض المستفيد بعض المناقش شاهد إذن من هذا المعنى، هذا تمام الكلام في هذا المعنى. إذن هناك اتفاق بين الأوائل وعند البعض، يرون لا يرون إشكالا في نسبة الله إلى الابتهاج، لأنه مبتهج ملتذ وما إلى ذلك. هذا من باب التوصيف. تبقى المسألة الآن مسألة من جهة الزاوية الفقهية الشرعية، هل يجوز لنا أن نصف الله بهذا الوصف؟ يقول نقول له: يا ملتذ. وبشكل عام، هل يصح لنا أن نصف الله بأوصاف لم يصف هو بها نفسه سبحانه وتعالى؟ مطلب مهم. ومن هنا تأتي مسألة توقيفية الأسماء، هل الأسماء توقيفية أو لا، مسألة موجودة. لاحظ، ويجب أن نلتفت إلى أن التوقيفية تختلف في معناها بين الفقهاء وبين العرفاء. العرفاء عندما يقولون توقيفية الأسماء لا يقصدون ماذا؟ البحث الفقهي هنا أو البحث الكلامي الزاوية الفقهية، بل عندهم مطلب آخر. توقيفية الأسماء عندهم شيء آخر، بمعنى أن كل اسم له وظيفة خاصة به ومحتد خاص به ودائرة عمل خاص به إن صح التعبير. اسم الرزاق له دور يختلف عن دور اسم التواب مثلا. لاحظ هنا معنى التوقيفية، يعني هذا الرزاق هو رزاق لا يكون تواب، التواب والتواب لا يكون رزاق، يعني حركة الأسماء والصفات الإلهية. هذا بحث محله عندما نسمى توقيفية الأسماء عند العرفاء وتوقيفية الأسماء عند من؟ عند الفقهاء والمتكلمين. لا بد أن نفرق بينهما، هؤلاء يتكلمون في وادي وهؤلاء في واد آخر. الكلام هنا ليس في التوقيفية العرفانية، هناك مسألة في بحثه العرفاني، هنا الكلام أين؟ في بحث ماذا؟ في بحث مسألة هل يجوز لنا شرعا أن متى ما جال عقلي في صفة أو في اسم وجرده ورأيته أنا مناسب أن أصف به الله، هل يحق لي أن أصف به الله أو أسمي به الله؟ لاحظ أو لا. أولا وقع خلاف بين التسمية وبين التوصيف. البعض قال المنهي عنه وما هو التسمية، يقول مثلا يا ملتهج فرضا، يا مبتهج، يا كذا. إن لم يرد هذه الأسماء، إن لم ترد هذه الأسماء في الشرع المقدس فهي ماذا؟ فهي أسماء مرفوضة، لا يجوز لنا ماذا؟ لا يجوز لنا تسمية. التسمية غير جائزة، تلتوا إخواني، التسمية غير جائزة. نعم التوصيف أصف الله بأشياء ولكن لا من باب التسمية. نحن الآن مثلا عظم يحمل هذا المعنى مبتهج وكذا على التوصيف لا على الأسماء أو على التسمية. هذا أشبه بالمثال العرفي الآن بأنه أنا لا يحق لي أن أسمي ابنك، عندك ابن أنا ما يجوز شرعا أسميه ماذا؟ كيفي أسميه بما سميت أنت به ابنك. طب اسمه حسن، اسمه حسين، أنا ما من حقي أقول لا لا ما يجوز أنا بسمي علي فرضا، ما يجوز أصلا شرعا، يخترب النظام. مو صحيح؟ النظام الاجتماعي ينهدم لو كل واحد كيف يسمي الأشخاص. لا، التسمية من حق الأب، أما نسميه بكيف نمايز. فإذا هذه التسمية من حق الأب، لا يحق لي أن أسميه إلا بما سماه به الأب أو الأم مثلا كحق آخر. أما التوصيف لها أستطيع أن أصفه بأنه مؤدب محترم طيب متدين حتى لو لم يقبل الأب. ترضى الأب مأخذ موقف من ابنه مثلا، الابن فرض المتلين وتقي، الأب ليس كذلك، بالعكس يتهم ابنه بأنه غير تقي. أنا أعرف ابنه لا، هذا ابنه تقي مؤمن ورع. إذا في التوصيف إعطاء الأوصاف يقولون ماذا؟ لا إشكال في ذلك. أما التسمية لا، مو من حق. بعضهم يقول هكذا مع الله سبحانه وتعالى، نفس الكلام والكلام يقولون هكذا البعض، حتى يعني سمعت بعض أساتذتي في التسمية شيء وفي التوصيف ماذا؟ شيء آخر. لكن رغم كل ذلك ينبغي الاحتياط مع التعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. الله شيء ليس كالأشياء، يعني الوقوف على أسماء الله بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه مسألة جدا مهمة. عندما نأتي إلى القرآن ذكر 128 اسم لا أقف عندها قرآنية، في الروايات وردت أعداد هائلة من الأسماء والصفات لله، من دعاء الجوشن الكبير فيه 1001 من الأسماء الإلهية، فأقتصر عليه فرضا. روايات تقول لله 4000 اسم، 4000 اسم، تبحث في الروايات وتبحث في نقطة تجد لله أسماء وصفات ربما لم يطرق بناس. وهذا كله طبعا إشارة، يعني هناك إشارات معرفية دقيقة تكثر الأسماء الإلهية إشارة إلى عدم محدودية تلك الذات في كمالاتها، لأن الاسم مشير إلى كمال من كمالاته، سواء كمال مرتبط بالذات أو كمال مرتبط بالفعل الذي يؤول في النتيجة إلى من؟ إلى الذات الإلهية، إلى الصفات الذاتية. فشاهد كمالات الله لا حد لها ولا حق، فتعدد الأسماء إشارة إلى تعدد الكمالات. هذا الآن حتى نجد في أسماء الأمة في أوصافهم في ألقابهم، الصابر، الرضي، المرتضى، كذا، كل إشارات إلى الكمالات الموجودة، وهي أمور اعتبارية. نعم كل إمام يختلف عن الإمام بسبب بروز تلك الصفة عن غيرها، بسبب وضع الراهن أنذا، الصابر في الإمام مثلا الكاظم سلام الله عليه، الرضا في الإمام الرضا يختلف، ولا كلهم صابرون، كلهم راضون بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. التتويات في الصديقة الزهراء لها أسماء عديدة، نفس الكلام هو الكلام، كل إشارات إلى كمالاتها سلام الله عليه. هذا كما نجد الآن، نحن الآن في عرفنا الحوزوي، كلما تعددت ألقاب ذلك العالم على نحو الحمل الشائع، نحو الحقيقة مو المفهوم حمل الأولي، نعطي ألقابه ما في شيء هالمعنى مثلا ذات البعيد، كلام العلماء موجودين الذين وقع لهم يعني لهم مقامات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، مثلا نقول له عالم، عارف، فيلسوف، أصولي، فقيه، حكيم، محدث، روائي، تقي، ورع، زاهد، عابد، صحيح؟ الصف الأول إذا تقرأ إجازات الأقدمين يمكن نصف الصفحة ألقاب للمجاز، تلاحظ. لكن الدين والشريعة زبدة الدين، خاتمة الأولين والآخرين، لاحظ وياي، قطب كذا، الركن، أسماء يعني بالنتيجة في نظرة أنها هذه موجودة في هذا المجاز، وكلها تكشف عن عظمة هذا المجاز، واضح. على هذه الحقيقة إذا توجد عندنا مسألة توقيفية الأسماء، مسألة مهمة يجب الالتفات إليها. توجد روايات جميلة عن أهل البيت سلام الله عليهم، أولا عندنا إجماع في أن هناك لابد أن نقف عند هذا. نعم من لا يقبل هذه التوقيفية أو يناقش في الأدلة مثلا أو لا يقبل إجماع، نعم هو حسب أدلته نعم يقول لا مانع، أقول لا يا ملتد يا كذا يا كذا، لاحظوا إياه. بينما من لا يقف عند هذه الحدود، عندنا روايات، عندنا أقوال للعلماء، كلها تدلل بدلالة قطعية على عدم جواز ماذا؟ عدم جواز التعدي على هذا الحق الإلهي لأن يسميه بما لم يسميه به نفسه مثلا أو ما شاكل ذلك. أقرأ لك مجموعة من الروايات اللطيفة عن أهل البيت سلام الله عليه من باب الترعيم، ثم أنقل لك كلام الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكي. قول الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق: إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباء. سبحان الله، مسألة مهمة. ومن هؤلاء يعني أحد ما قعد حكم النهي أنه الإنسان قاصر وصحيح لا يدرك تلك الحقيقة. لك حتى احنا في الأدعية بعضهم يقف عند أدعية أهل البيت، ما ينشئ الأدعية بنفسه والزيارات بنفسه. لماذا؟ لأن النتيجة هو ناقص لا يستطيع أن يتعامل بمصداقية واقعية مع الحق سبحانه وتعالى، قد يزيد ينقص يحدث يضيف، كلها نتيجة مثلا قصورة المعرفي. الحق المعصوم تعليم من الله سبحانه وتعالى، مما تجد أصحاب أهل البيت واقفون على هذه الحقيقة. فلذلك هم يسألون الأئمة كيف نزوركم مثلا، صحيح؟ قل لي قولا أزوركم، مثل زيارة الجامعة مثلا أو الصلوات على الأمة أو زيارة الأيام، في كلها كان بطلب من الأصحاب في كيفية أنني أتعامل مع الإمام، فكيف مع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رضا سلام الله عليه: إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس. وقوله عليه السلام في الحديث السكلة من أنه أن أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه سبحان الله. الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وقول الإمام الكاظم عليه السلام في الحديث كذا قال يا لأبن لمحمد أبي عمير يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك. هذا المعارف الموجودة لاحظ. وقول الإمام الرضا عليه السلام لسليمان المروزي المروزي كذا هو حديث طويل قال فليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه. واضح الدلالة بعد. فليس لك مهما تكون عالم محرير كذا مو من حقك أنه تسمي الله كذا. قال فليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه. هذا رواية. وقول الإمام الصادق عليه السلام لقوم الذين يتكلمون في الربوبية اتقوا الله وعظموا الله ولا تقولوا ما لا نقول لأن بوابة المعرفية بوابة أهل البيت. ما يقولونه ما يقولونه نقوله ما لا يقوله ما لا يقولونه لا نقوله. لاحظ هنا لما يؤثر على الحقيقة اتقوا الله وعظموا الله ولا تقولوا ما لا نقول. وقول الإمام الكاظم عليه السلام الذي رواه الكليني قال إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. وقوله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هو محطوط لا الفتحة ولا الكسرة المخلصين أو المخلصين تراجعوا بأهلهم. إذن هذا الكلام هذه الروايات وفضلا عن الآيات تؤكد على هذه الحقيقة حقيقة توقيفية الأسماء وعدم جواز التعدي على هذا الحق الإلهي. للشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية كلام جميل جدا في أوائل المقالات في مبحث القول في الصفات قال إنه لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أو سماه به حججه من خلفاء نبيه حجج المعصومين. يقول وكذلك أقول في الصفات يعني هم في التسمية وهم في التوصيف. وكذلك أقول في الصفات وبهذا تطابقت الأخبار عن آل محمد صلى الله عليه وآله وهو مذهب جماعة من الإمامية يعني هذه توقيفية وكثير من الزيدية والبغداديين من المعتزلة كافة وجمهور المرجئة وأصحاب الحديث إلا أن هؤلاء الفرق يجعلون بدل الإمام الحجة كمستند ودليل على هذه الحقيقة يجعلون ذلك الإجماع. هم يقولون بالإجماع نقول لا عندنا روايات عندنا مستندات شرعية أن أهل البيت تبطل لنا هذه المسألة ولا يجوز لنا أن نتعدى. نعم. على كل حال كما قلنا الكلام طويل وجميل في هذا البحث. هذا واضح اخواني هذا البحث واضح. اذا الى هنا يتضح عندنا هذه الحقيقة حقيقة ان التسمية واقعا مسألة مهمة جدا لا بد من الالتفات إليها. قال نقرأ العبارة. قال المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال والألم مطلقا واللذة المزاجية. أقول هذا أيضا عطف على الزائد على وين على ما تقدم المسألة السابعة. نحن في السابعة 18 10 مسائل أكثر 13 تقريبا. قال فإن وجوب الوجودية تلزم نفي الألم واللذة. نفي الألم واللذة هنا المقصود به المزاجي. والألم سواء الألم مزاجي أو غير المزاج واللذة هنا فيها المزاجية. قال اعلم اعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج. وطبعا هذا المزاج لفظ مرتبط بالطب القديم، تكون الأمزجة والأخلاط الأربعة، عرفت بأنه هناك كل سبحان الله الأبدان تختلف فيما بين بعضهم، مثلا تبقى الصفراء عليه تكون مزاجه بهالطريقة، تبقى عليه السوداوية مثلا فرضا، فيدركون من هذا مثلا حاد المزاج غضوب بسبب طغيان أحد الأمزجة عليه، ذا هادئ جدا هادئ، نحن ما تغضب كثيرا هو هادئ لا أقول ياي بارد بتعبيرنا مزاجه بارد، ويختلف سبحان الله يعني هم للغذاء دار للبيئة دار الوراثة أحسنته، يعني بعض أساتذة الله شديد القلب يقول بعد هذه حالة وراثية معنى صعب أنك تسيطر في غضب 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 شديد مثلا، لاحظ فشاهد مثلا يعني عندما تسمعون مزاج مزاج هذا على الطب القديم عندهم نظام وعندهم مثلا هيكلية خاصة، مثل الآن الطب الحديث الآن لكل طرف للبدن أبعاد عديدة سبحان الله، الآن معنى هذا الهيكل العظمي هيكل عظمي هيكل لحمي هيكل عصبي يعني مناطق الأعصاب في كل البدن هيكل كذا عدة يعني أمور للإنسان، هذا بالتشريح الطب الحديث الآن، حتى مسألة الآن من باب اللطيف أنه شيء يذكر ما في وقت ندخل البحث الآتي تجلس من هذا البحث، هو شيء يذكر هذه المسألة بأنه من المستحبات عندنا مثلا الوضوء، مثلا المضمضة استنشاق الوضوء، يقولون الآن ثبت في الطب بأن هذه المناطق الشفتين والوجه أو كذا هي أكثر مراكز الإحساس والتحسس الحسي، ولذلك مثلا القبلات الحارة أو شيء من هذا القبيل تكون في مناطق معينة مثلا، لاحظوا إياك يقولون هنا يصير عند الإنسان انغمار في نفس الحس، فلكي يطرد هذا الانغمار تجده ماذا يعني أفضل علاج له الوضوء المضمضة، تخفف هذا الانغمار تخفف له الارتباط الحسي سبحان الله، الوضوء له دور كبير عجيب في التجرد يعني الاهتمام بالوضوء والبقاء على الطهارة كذا كذا، شوف توصيات الروايات أهل البيت سلام الله عليهم العرفاء الحكماء العلماء الأجلاء أهل السلوك والكذا يؤكدون على هذه الحقيقة، حقيقة البقاء على الطهارة والبقاء على الطهارة النوم على الطهارة ما شيء تتعبد. الآن لطيفة أن في الطب كما قلت في الطب يجدون بأن هذه المناطق اللي الآن الإسلام يؤكد عليها بالمضمضة بالوضوء بالكذا وجدوها بأنها هي أشد المناطق جدا للإحساس الحسي وما إلى ذلك، وهذا له مخاطر فيها له مخاطر على البدن على الجسم، فنفس الوضوء عملية فلترة بتعبيرنا عملية تنظيف عملية ارتباط يعني ربطه بالمجرد وبعده عن الانغمار الحسي وما إلى ذلك. إذا مسألة المزاج مسألة مهمة يعني حتى الآن مثلا في الأكلات تشوف أنواع تختلف، يعني اللي يريد يهدي أعصابه يأكل أكلات معينة، اللي يريد يثير أعصابه يأكل أكلات معينة، الآن تفنن في الطب الحديث في التشريح في كذا في هالمسائل دي اختيار الأكلات في كذا في كذا، حتى لو وصلوا لمنعطف خطير حتى بعض الأكلات للإثارة والعياذ بالله إثارة الطرف المقابل إيقاع في المعصية، الأكلات موجودة عطور معينة كل هذا حسب وفق دراسة ليه يعني بث الرذيلة والعياذ بالله وما إلى ذلك، يعني جنون وطغيان في القضايا هذه الحسية وما إلى ذلك. نعم قال لاحظ العبارة، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما سينتفيان عنه، هذا بلا إشكال أنه مرتبطون بالأجسام والله ليس بجسد، سينتفيان عنه. وقد يعني بالألم إدراك المنافي، وباللذة ماذا؟ إدراك الملائم. فالألم بهذا المعنى منفي عن، فالألم بهذا المعنى منفي عن، لأن واجب الوجود لا منافي له. واضح أخواني؟ وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجود، كما قرأنا عبارة الشيخ الرئيس بن سينا، أعني ذاته، يعني أكمل الموجودات ذاته، فهو يدرك هذه الذات فيلتذ ويبتهج وما إلى ذلك، فيكون ملتذا بك. والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، لماذا؟ ما هي القرينة؟ عبارته أحسنتم، والألم مطلقا واللذة المزاجية، يعني الذي نفاه الألم مطلقا، يعني الألم الحسي والمزاجي والألم العقلي واللذة المزاجية، بينما اللذة المعنوية اللذة العقلية لم يتحدث عنها، فكان إشارة منه على ارتضاء هذا القول، لأنه كان مذهب الأوائل أساسا في تلك الحقبة. ما هذا واضح القرينة؟ قال والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، قال وهذا مذهب ابن نوباخ، وهذا متكلم إمامي، وطبعا ربما أخذه استفاد من كلمات أهل البيت، ولكن يعني بتحليله وما إلى ذلك، وغيره من المتكلمين، إلا أن إطلاق لفظ الملتذ عليه تقول عندما تقول يا ملتذ مثلا هذا يستدعي الإذن الشرعي. فإن قلنا بتوقيفية الأسماء كما الآن قرأنا من روايات واستفاد من هذا المعنى عند أو كلام الأعلام، وبنقص لا يمكن أنني بما أدركه بما أتصوره أنسبه للحق سبحانه وتعالى من كتنويات، وإلا لا يجوز لي شرعا أو يجوز لنا مسوق لي أن أصف الله وأسمي الله، ولكن كما قلنا هذه لا تخلو من خطورة جدا، لأنه كما أشرنا إنسان محدود ناقص، وحتى بعض الأدعية أساسا كما تقرؤون عن أهل البيت سلام الله عليهم، عندما كان الإمام يعلم أحدهم دعاء فيقول قل، هذا يقول فيضيف كلمة هذا الراوي، قل لا يكتبه، قل ما أقول لك. هذا كما أشرتنا قبل قليل بأن هذا لنقص الإنسان، لمحدودية الإنسان، يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يعلمه أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى. قال إلا أن إطلاق لفظ الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي. لاحظ المتن، قال والألم مطلقا واللذة المزاجية. هذا بحمد الله تمام الكلام إن في المسألة الثامنة عشرة، يأتي إن شاء الله الكلام في المسألة التاسعة عشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.